قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبعد. حياكم الله مستمعينا الكارم في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى. الحديث سيكون عن سورة الإنسان. هذه السورة هي السورة 76 في ترتيب المصحف، وهي من السور التي اختلف فيها أهل القرآن على أنها مدنية أو مكية. فقيل أنها مدنية، وعلى هذا القول فهي السورة 98 في ترتيب النزول، وعلى قول أنها مكية فهي السورة 30 أو 31 في ترتيب النزول. هذه السورة عدد آياتها 31 آية، ومن أسمائها سورة الإنسان، وهو اسمها التوقيفي، وسميت بهذا الاسم لافتتاحها بذكر الإنسان في قوله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأيضا من أسمائها سورة هل أتى على الإنسان، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وهذا يدل على أن من السنة قراءة هاتين السورتين فجر الجمعة، لهذا الحديث الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين. ومن أسمائها أيضا سورة الدهر، لقوله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأيضا من أسمائها سورة الأمشاج، لقوله جل وعلا: من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سورة الإنسان من أعظم مقاصدها الترغيب بطريق الهداية والإيمان، والترهيب عن طريق الغي والضلال. وأيضا جاء في مقصود هذه السورة أنها تذكر الإنسان بأصل خلقه ومصيره، وبيان ما أعد الله تبارك وتعالى له في الجنة جل شأنه وتقدست أسماؤه. وأيضا من مقاصد هذه السورة ذكر خلق بني آدم وانقسامهم ومآلهم يوم القيامة. يقول البقاعي في كتابه نظم الدرر وكتابه مصاعد النظر قال: مقصودها ترهيب الإنسان من الكفران بما دل عليه آخر القيامة، أي آخر سورة القيامة، من العرض على الملك الديان بتعذيب العاصي في النيران وتنعيم المطيع في الجنان. وقال ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير رحمه الله تعالى قال: التذكير بأن كل إنسان كون بعد أن لم يكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أن كل إنسان لم يكن شيئا فخلقه الله جل وعلا. فقال: التذكير بأن كل إنسان كون بعد أن لم يكن، فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. الله أكبر. وجاء في المختصر في التفسير: من مقاصد سورة الإنسان تذكير الإنسان بأصل خلقه ومصيره، بيان ما أعد الله تبارك وتعالى له في الجنة جل شأنه وتقدست أسماؤه. وأيضا جاء في تناسب هذه السورة، سورة الإنسان، مع السورة التي قبلها وهي سورة القيامة، أن الله جل شأنه وتقدست أسماؤه ذكر في آخر سورة القيامة مبدأ خلق الإنسان من نطفة، فافتتحت بذلك سورة الإنسان. وأما تناسب أول السورة بآخرها فنجد أن السورة بدأت بذكر الشاكر والكفور وختمت أيضا بذلك، فقال سبحانه في ختام السورة: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ذكرنا أن هذه السورة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية من صلاة الفجر يوم الجمعة، وفي الركعة الأولى كان يقرأ صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم السجدة. وأيضا تعد هذه السورة، سورة الإنسان، بحسب ترتيب المصحف أول سورة تفتتح بأسلوب الاستفهام: هل أتى؟ فصيغة هنا صيغة استفهام وسؤال. وأيضا هذه السورة من أكثر السور وصفا لنعيم أهل الجنة بعد سورة الرحمن وسورة الواقعة. سورة الإنسان بدأت ببيان قدرة الله جل وعلا في خلق الإنسان في أطوار، وتهيئته ليقوم بما كلف به من أنواع العبادة، حيث جعل الله تبارك وتعالى له السمع والبصر وسائر الحواس، ثم تناولت الآيات النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأهل الجنة، وتطرقت إلى شيء من أوصاف هؤلاء السعداء، فوصفتهم بالوفاء بالنذر وإطعام الطعام ابتغاء مرضاة الله جل وعلا وغير ذلك من الصفات التي يتصف بها أهل الإيمان. ثم أشادت بما لهم عند الله جل وعلا من الأجور والكرامات في دار المقامة في دار النعيم، وبما حباهم الله جل وعلا من الفضل والنعيم يوم الدين. وصورت هذه السورة نعيم أهل الجنة في مأكلهم، في مشربهم، في ملبسهم، في خدمهم، وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعيم المقيم. ثم قال بعد هذه الآيات: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه السورة سورة الإنسان، شأنها شأن السور المكية، فيها بيان التوحيد وبيان البعث والرسالة. فنجد أن السورة بدأت ببيان قدرة الله جل وعلا في خلق الإنسان وتهيئته وإعداده ليقوم بما كلف به من أنواع العبادة، فلا يعبد إلا الله جل وعلا ولا يدعو إلا الله جل وعلا، لأنه هو الذي جعل له السمع والبصر والفؤاد، وهو الذي أرشده إلى طريق الحق وبين له طريق الضلال. وهذا جانب التوحيد، وأن المستحق للعبادة هو الباري جل شأنه وتقدست أسماؤه. ونجد أيضا ذكر اليوم الآخر، خاصة في بيان ما عد الله جل وعلا من النعيم المقيم في دار الخلد والإقامة في جنات النعيم لأهل الإيمان من الأخيار والأبرار. وأيضا إثبات الوحي نراه يتجلى في قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فبين الله جل وعلا أن هذا القرآن وأن هذه الآيات وحي من الله جل وعلا أكرم به نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونجد أيضا من مقاصد هذه السورة أنها جاءت لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والربط على قلبه، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على جهاد الدعوة، وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا في سجوده وفي قيامه. فقال الله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم قال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقد جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الإنسان، أي هذه السورة سورة الإنسان، قرأ هذه السورة حتى ختمها. يقول أبو ذر: والحديث حديث صحيح، جاء في سنن الترمذي وأيضا عند الإمام أحمد في مسنده، قال رضي الله عنه: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله جل شأنه وتقدست أسماؤه. وجاء عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما سمع هذه الآيات: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فقال رضي الله عنه: يا ليتها تمت. فعوتب في قوله هذا فأخذ عودا من الأرض فقال: يا ليتني كنت مثل هذا. الله أكبر. هذه السورة العظيمة إذا تأملنا مواضيعها ومحاورها مقاصدها نجد أنها جاءت في بيان أن الله جل وعلا خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا وهداه إلى طريق الهدى وبين له طريق الضلال، فإما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، وهذه في الثلاث آيات الأولى. ثم جاء بيان ما عده الله جل وعلا لأهل الكفر والطغيان ترهيبا عن فعلهم، فقال سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم جاء بيان نعيم أهل الجنة وصفاتهم، وذكر الله جل وعلا ما لهم من النعيم المقيم، وذلك من قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى قوله جل وعلا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم جاءت الآيات التي فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له عما نسبه إليه قومه، وأن ما آتاه الله إنما هو وحي منه تبارك وتعالى، فأمره بالصبر والاستمرار على الدعوة وعلى ذكر الله جل وعلا، وذلك من قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إلى قوله جل وعلا: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهكذا نجد أن سورة الإنسان بما تضمنته من آيات بيّنت أن الإنسان لم يكن موجودا من قبل، وأن الله خلقه وأوجده وهيأ له الأسباب لكي يطيعه ويعبده تبارك وتعالى. هذا ما تيسر بيانه وإيراده وبسطه وذكره في العظات والعبر المتعلقة بسورة الإنسان. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى والحديث عن سورة المرسلات. سورة المرسلات آخر سورة في الجزء 29، وهي السورة 77 في ترتيب المصحف، والثالثة 33 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الهمزة وقبل سورة قاف. هذه السورة العظيمة لها اسمان: سورة المرسلات وهو اسمها التوقيفي، ووجه التسمية لأنها افتتحت بقوله تبارك وتعالى: والمرسلات عرفا. وأما الاسم الثاني سورة العرف، لورود هذا اللفظ أيضا في الآية الأولى: والمرسلات عرفا. ودلالة اسمها على مقصودها لأن الله جل وعلا وصف الرياح التي يرسلها بأمره حيث يشاء وكيف يشاء، ويجعلها سببا من أسباب رزق العباد بما تسوقه من السحب المحملة بالغيث فيحيي به الأرض بعد موتها، مما يدل على إمكان وقوع البعث والنشور والقيام بين يدي الله جل شأنه وتقدست أسماؤه. سورة المرسلات من أعظم مقاصدها إقامة الأدلة على وقوع البعث في اليوم الآخر، مصير الناس فيه، وأيضا من مقاصدها بيان الويل للمكذبين بالقيامة والمكذبين بالآخرة، وفيه تخويف للكفار وتحذيرهم من الكفر والبغي والطغيان. سورة المرسلات جاءت فيها أحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين، حيث قال رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بميناء إذ نزلت عليه والمرسلات، وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها صلى الله عليه وسلم. وهناك زيادة في غير الصحيحين أنه رضي الله عنه قال: فلا أدري بأيها ختم، فبأي حديث بعده يؤمنون، أو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وأيضا سورة المرسلات سورة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بالناس إماما صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. يقول الحافظ الفتح: والمراد والله أعلم ما صلى بعدها إماما بالناس صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية أيضا قالت: إنها أي سورة المرسلات لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب صلوات الله وسلامه عليه. سورة المرسلات لها مناسبة مع السورة التي قبلها وهي سورة الإنسان، لما أخبر الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة الإنسان أنه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، افتتح سورة المرسلات بالقسم على أن ما يوعدون لواقع، فقال سبحانه وتعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إنما توعدون لواقع، أي الموعود الذي وعدتكم به سيقع. أما مناسبة أول السورة بآخرها فنجد أن فاتحة السورة فيها تأكيد بالقسم على وقوع الساعة، وفي خاتمتها إنكار عظيم على المكذبين بها، فقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. سورة المرسلات ذكرنا أنها آخر سورة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قبل وفاته، وهي أيضا سورة لم يذكر فيها لفظ الجلالة الله جل جلاله، وأيضا هي آخر سورة من سور طوال المفصل. وهذه السورة جاء في بعض الآثار أن نبينا صلى الله عليه وسلم قرأ بها وبسورة النبأ في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. سورة المرسلات نجد أنها افتتحت بقوله جل وعلا والمرسلات عرفا، وقيل المرسلات أي الرياح، وقيل الملائكة، وقيل الأنبياء وغير ذلك. فافتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا القسم، والذي قاله أهل العلم أن المقصود به الرياح. وأيضا فالعاصفات عصفة أي الرياح الشديدة الهبوب، وأصل عصف يدل على خفة وسرعة كما جاء في مقاييس اللغة لابن فارس. الشاهد أن المقصود بالعاصفات عصفة والتي قبلها والمرسلات عرفة أي الرياح. ثم قال والناشرات نشرة وهم الملائكة التي تنشر أجنحتها في الجو. فنجد أن معنى هذه الآيات إلى قوله جل وعلا إنما توعدون لواقع، نجد أن الله جل وعلا أقسم بالرياح التي ترسل متتابعة وتهب شيئا فشيئا، ثم تأتي الرياح الشديدة، ثم الملائكة التي تنشر ما دبرت على نشره، وبالملائكة التي تأتي بما يفرق بين الحق والباطل، وبالملائكة التي تبلغ رسل الله وحيه إقامة للحجة من الله على خلقه وتحذيرا لهم من عذابه. فأقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات على أن الذي يوعد به الناس من البعث والنشور والقيامة والوقوف بين يدي الرب جل شأنه وتقدست أسماؤه واقع لا شك فيه. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان عظيم من الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه وتعالى فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، بأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. نجد أن الله تبارك وتعالى إلى هذه الآيات بعد أن أقسم بيّن الآخرة وبيّن أشراطها. ثم جاءت الآيات التي فيها تخويف لأهل الكفر والطغيان، وتحذير لهم مما هم فيه بما حصل للأمم التي كانت قبلهم نتيجة تكذيبهم رسلهم، وجاء توبيخهم بتعداد النعم والامتنان عليهم بها، ووصف العذاب الذي سيحصل لهم في الآخرة. فقال تبارك وتعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. إلى قوله تبارك وتعالى فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. ونجد أن ويل يومئذ للمكذبين تكررت 10 مرات في هذه السورة المباركة. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان حال المؤمنين في الآخرة، وصف النعيم الذي سيلقونه، فقال سبحانه وتعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، إلى قوله تبارك وتعالى إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم بيّن أيضا عذاب المجرمين، ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إلى آخر الآيات. وهكذا نجد أن هذه السورة سورة المرسلات بما تضمنته من آيات دلت على إقسام فاطر الأرض والسماوات بوقوع البعث والنشور في اليوم الآخر وأدلته وأشراطه ومصير الناس فيه. وهذا ما بيناه في مقصود هذه السورة، هذا ما تيسر إراده وبيانه عن هذه السورة سورة المرسلات. فاصل نرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة النبأ، أول سورة في الجزء الأخير من أجزاء القرآن، وهو الجزء 30. هذه السورة سورة النبأ بدأ بها هذا الجزء، والسورة هي السورة 78 في ترتيب النزول، هي السورة 78 في ترتيب المصحف، والسورة 80 في ترتيب النزول، نزلت بعد المعارج وقبل سورة النازعات. هذه السورة لها عدة أسماء، لكن اسمها التوقيفي سورة النبأ، لكن سماها بعضهم من أهل التفسير بسورة عما يتساءلون، وسورة التساؤل، وسورة المعصرات، وبعضهم قال سورة عما. والجزء 30، يعني هذا الجزء الأخير، سمي بجزء عما لورود هذا اللفظ في أول سورة من سور هذا الجزء، وهو سورة النبأ. سورة النبأ سورة عظيمة، عدد آياتها 40 آية، كلماتها 173 كلمة، حروفها 970 حرفا. من أعظم مقاصد هذه السورة إثبات صدق نبأ القرآن في البعث والجزاء بالأدلة والبراهين، وأيضا إثبات اليوم الآخر، وإثبات حال الناس في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في مقاصد سورة النبأ، يقول: معظم مقصود السورة ذكر القيامة وخلق الأرض والسماء وبيان نفع الغيث وكيفية النشر والبعث وعذاب العاصين وثواب المطيعين من المؤمنين وقيام الملائكة في القيامة مع المؤمنين وتمني الكفار المحال. قال البقاعي في مقصودها أيضا في نظم الدرر، قال: مقصودها الدلالة على أن يوم القيامة الذي كانوا مجمعين على نفيه وصاروا بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف فيه مع المؤمنين ثابت ثباتا لا يحتمل شكا ولا خلافا بوجه. أما في المختصر، جاء في مقصود هذه السورة بيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة. سورة النبأ جاءت بعد سورة المرسلات، والمناسبة بين السورتين أن الله جل وعلا قال في سورة المرسلات: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. وقال في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا، إلى آخره. فكأن سورة النبأ شرح ليوم الفصل المجمل في سورة المرسلات. أما المناسبة بين أول السورة وآخرها، نجد أن سورة النبأ افتتحت بالاستفهام الإنكاري عما يتساءلون، على إنكار المكذبين واستبعادهم لهذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة، ثم ختمت السورة بقوله جل وعلا: ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النبأ جاء في الأحاديث والآثار أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى بها وبسورة المرسلات في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. ونجد أيضا أن هذه السورة لم يذكر فيها لفظ الجلالة الله، لم يذكر فيها، وإنما ذكر اسمه تبارك وتعالى الرحمن. أيضا تتميز هذه السورة سورة النبأ أنها أولى سور أوساط المفصل، وأيضا نجد أن هذه السورة احتوت على أشد آية على أهل النار، وهي قوله تبارك وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سورة النبأ سورة عظيمة، يدور محور هذه السورة حول إثبات البعث الذي جحده المكذبون، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحق جاء بالتوحيد صلى الله عليه وسلم وإفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ عبادة الأصنام التي كان قومه يعبدها وعبادة غير الله تبارك وتعالى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لنبذ كل هذا. لم يعجب هذا الأمر كفار قريش وصناديدها من أهل الطغيان والكفر والكبر، فحاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم وحاربوا الرسالة الحق التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. فكان مما أنكروه أنكروا البعث وأنكروا الجزاء والحساب والقيام بين يدي الله جل وعلا. فجاءت هذه السورة سورة النبأ لبيان أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن هذا الكتاب أي القرآن كتاب حق جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. فجاءت الآيات التي تجيب على تساؤل المكذبين بالقرآن والمكذبين باليوم الآخر، وجاء التهديد العظيم في هذه السورة بسوء العاقبة للذين يجحدون هذا القرآن وينكرون قيام الخلق بين يدي الله العليم العلام يوم القيامة. فجاءت الآيات بالإجابة على تساؤل المكذبين بالقرآن وباليوم الآخر، فقال الله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة بأسلوب الاستفهام لتشويق السامع إلى المستفهم عنه ولتهويل أمره وتعظيم شأنه، فقال عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل مشركو قريش؟ عن الخبر العظيم، عن النبأ العظيم وهو القرآن وما اشتمل عليه من التوحيد والأخبار التي جاءت بالبعث والحشر والنشور. كلا سيعلمون، هددهم الله جل وعلا وتوعدهم أنهم سيعلمون علم اليقين ما كذبوا به وعاقبة تكذيبهم، ثم كلا سيعلمون. ثم قال جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا. في هذه الآيات لما حكى الله جل وعلا عنهم إنكار البعث والحشر أراد الله جل وعلا إقامة الدلالة على صحة الحشر، فبين هذه الأرض التي يرونها والجبال والبشر وكل ما خلق الله جل وعلا الذي فطر السماوات والأرض وأوجدها من عدم أليس بقادر على أن ينهيها ثم يحشر من خلق تبارك وتعالى؟ بلى، وهو الخلاق العليم جل شأنه وتقدست أسماؤه. فجاءت هذه الآيات ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى قوله جل وعلا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي أن الذي خلق كل هذا قادر على أن يبيدها وأن يحشر الناس جميعا ويحاسبهم على ما كان منهم. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان ليوم الحساب وما فيه من الأهوال، فقال سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إلى قوله جل وعلا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وبعد بيان أوصاف ذلك اليوم جاء بيان مصير الطاغين ونوع العذاب الذي سيلقونه، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا إلى قوله جل وعلا فذوقوا، وهي أشد آية على الكفار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم جاء بيان حال المؤمنين المتقين وما يعطونه تفضلا من الله جل وعلا وإحسانا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى قوله جل وعلا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر، جاء بيان أن هذا هو الجزاء من الله جل وعلا، وفي هذا تأكيد على أن يوم القيامة حق وأن الناس فيه فريقان، إما فريق بعيد عن الله جل وعلا ومصيره النار، وإما فريق قريب من الله ومرجعه الجنة. فقال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلى آخر قوله جل وعلا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هكذا نجد أن هذه السورة العظيمة سورة النبأ وما جاء فيها تحدثت في مجملها عن النبأ العظيم وهو اليوم الآخر وإقامة الأدلة على وقوعه قريبا وحال الناس فيه مؤمنهم وكافرهم، وهذا ما ذكرناه في مقصود هذه السورة، هذا ما تيسر بيانه وإراده عن سورة النبأ. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولا زلنا مع سور القرآن ومع سورة النازعات. سورة النازعات هي السورة 79 في ترتيب المصحف والسورة 81 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة الانفطار. وسورة النازعات لها عدة أسماء لكن اسمها التوقيفي سورة النازعات وهو الأشهر، وسميت أيضا بسورة الساهرة لورود هذا اللفظ فيها وعدم ورود هذا اللفظ في سورة أخرى، وأيضا سورة الطامة لورود هذا اللفظ أيضا في هذه السورة فقط. سورة النازعات سورة مكية عدد آياتها 46 آية، أما كلماتها 197 كلمة، حروفها 753 حرفا. سورة النازعات من أعظم مقاصد هذه السورة إثبات البعث والجزاء وحال المنكرين لذلك، ويتجلى ذلك في عرض مشاهد البعث والقيامة وكل ذلك تخويفا للطغاة المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. سورة النازعات تكلم في مقاصدها بعض أهل العلم مثل الفيروز آبادي فقال: معظم مقصود السورة القسم بنفخة الصور وكيفية البعث والنشور وإرسال موسى إلى فرعون والمنة بخلق السماء والأرض وتحقيق هول القيامة إلى آخر ما قال. وقال البقاعي: أقصدها الإقسام على بعث الأنام ووقوع القيامة يوم الزحام وزلل الأقدام. وقال ابن عاشور: في التحرير والتنوير اشتملت على إثبات البعث والجزاء وإبطال إحالة المشركين وقوعه. وجاء في المختصر: من مقاصد سورة النازعات التذكير بالله وباليوم الآخر. سورة عظيمة تتناسب مع سورة النبأ التي قبلها، أن سورة النازعات افتتحت بالقسم لتحقيق وقوع ما ذكر في آخر سورة النبأ من أمر البعث والجزاء، لما قال الله جل وعلا: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نجد أن الله جل وعلا يقسم في 5 آيات في هذه السورة، سورة النازعات، بأن القيامة واقعة وأنها حق. أما مناسبة أول السورة بآخرها، فنجد أن سورة النازعات بدأت بالراجفة وختمت بالطامة، وهما اسمان من أسماء يوم القيامة. سورة النازعات صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وبسورة المعارج في ركعة واحدة، هذا ما جاء في بعض الآثار. وأيضا اختصت بكلمات لم ترد في سور أخرى مثل النازعات والساهرة والطامة كما ذكرنا ذلك عند ذكر أسماء هذه السورة. واحتوت أيضا على آخر آية بحسب ترتيب المصحف ذكر فيها يسألونك، وذلك في قوله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وفي هذه السورة جاء ذكر فرعون لما ادعى أنه هو الرب، فقال جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى قوله جل وعلا: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. في هذه السورة يبين الله جل وعلا أن فرعون كما ادعى أنه لا إله غيره ادعى أيضا أنه هو الرب عياذا بالله رب العالمين. سورة النازعات، ذكرنا أن سورة النازعات سورة مكية، وأبرز ما تتميز به السور المكية إرساء قواعد التوحيد والإيمان بالنبي الخاتم وأنه ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إقرار الإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخر. هذه السورة اهتمت بترسيخ التصديق بالبعث والحساب والجزاء وبيان مآل المتقين ومآل الكافرين، بالإضافة إلى نصب دلائل الوحدانية والإيمان بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. فنجد السورة في بدايتها أقسم الله جل وعلا في 5 آيات بطوائف من الملائكة، فقال جل وعلا: والنازعات غرقا. والنازعات غرقا وهم الملائكة الذين ينزعون الروح، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. جواب القسم: يوم ترجف الراجفة، أي القيامة تضطرب الأرض وينفخ في الصور. يوم ترجف الراجفة تدفعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، إلى آخر الآيات. فهذا القسم العظيم في هذه السورة لبيان أن القيامة حق وأنها قائمة، وفي هذا بيان أن الناس سيقومون يوم القيامة لرب العالمين، وأن أبصار المنكرين للبعث ستكون منكسرة خاشعة ذليلة، وأن قلوبهم ترجف من الفزع والخوف. لماذا؟ لأنهم كانوا يستبعدون هذا اليوم وينكرون هذا اليوم، فصور القرآن حالهم ليعتبر الناس فيعملوا لذلك اليوم. ثم نجد الآيات التي فيها ضرب المثل لمن جحد وحدانية الخالق جل وعلا فطغى وتجبر في الأرض، وفي هذا بيان أيضا لكفار قريش ومن بعدهم أن من كان أقوى منكم وأعظم منكم وأكثر جندا منكم لما طغى وبغى أخزاه الله جل وعلا. فقال سبحانه: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ماذا حصل معه؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أخذه الله جل وعلا أخذا وبيلا، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فكان هذا المثل الذي ذكره الله جل وعلا عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن هذا الذي أتاه الله الملك وأعطاه ما أعطاه من الجند وأعطاه ما أعطاه من الملك لما كفر وجحد أخزاه الله جل وعلا وأغرقه في اليم جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم تمضي آيات السورة في الحديث عن القيامة، وقبل ذلك تقدم ببيان أن محيي الناس بعد موتهم هو الذي خلق السماوات والأرض، فقال: أأنتم أشد خلقا؟ يعني تنكرون أن يخلقكم الله جل وعلا مرة أخرى أو يحييكم مرة أخرى أو يبعثكم مرة أخرى؟ فبين أن محيي الناس بعد موتهم هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الليل والنهار، وهو الذي خلق الماء وجعل المرعى، وهو الذي أرسل الجبال، وكل هذه مخلوقات عظيمة من مخلوقات الله جل وعلا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان ما يحصل عند قيام القيامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى وما يصحب ذلك اليوم من أهوال، والناس فيه سيكونون على فريقين، إما أهل إيمان وإما أهل كفر وطغيان. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إلى قوله تبارك وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهكذا نجد أن سورة النازعات بما تضمنته من آيات تحدثت عن الطامة الكبرى، عن القيامة ووقوعها، وعن حساب الناس وجزائهم على ما عملوا في الدنيا، ورد على من أنكر القيامة وكذبها. هذا ما تيسر ذكره وبيانه وإراده عن سورة النازعات، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا تبارك وتعالى.
قصة سورة.